لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي تعثيت يا ربع الأحبة بعدها فذكرت لي قبر البتولة إذ عفي رمتها سهام الدهر وهي صلائب بجرم إلى أن جرعت رصصا الحتفي. لقد بالغوا في هضمها وتحالفوا عليها وخانوا الله في ذلك الحلف وما ورثوها من أبيها حزينا نفاه الله في محكم الصحف فآبات وجنب البيض يمدح بالحشا فعثر بالأذيان مثنية الإرث وجاءت إلى الكرة تشكو اهتمامها ومدت إليها الطار خاشئة ترفي أبا حسن الحلم والحجر. إذا فرت الأبطال رعبا من الزحف ويا فارسا أفنى الجموع ولم يزل بصيحته فرع يأتي على الألف. أراك تراني ومنه اليوم قد صبرت كفيني دارت الحرب عينك تبيت زلزل وذاب وقباب عينك يعصون صايا
كشف عن القلوب بهمها
وجلى عن الأبصار غممها وقام في الناس بالهداية فأنذرهم من الغواية وبصرهم من الرماية وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الصراط المستقيم ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار فمحمد أنت أدنى به الدار في راحة قد حث بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار صلى الله على أبي نبيه وأمينه على وحيه وصفيه والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث حول الخطبة الفدكية لمولاتنا الصديقة الزهراء صلوات الله عليها. وهذه الخطبة كما ذكرنا من التراث الرائع الذي تركته لنا الصديقة الزهراء. وقد تناولت في هذه الخطبة قضايا الإسلام الرئيسة. فهذه الخطبة قد أوجزت المفاهيم الإسلامية الأساسية. وسبق الحديث عن حديثها صلوات الله عليها في الحمد والثناء على الله في بداية الخطبة، ثم تحدثت عن التوحيد وبينت دقائق التوحيد في عبارات موجزة صلوات الله عليها، حينما قالت: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تقولها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته وعن الألسن صفته وعن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. وهنا تمام الطرق وعمق العبارة، بحيث أن الزهراء لم تقل ابتدع الأشياء من لا شيء، وإنما قدمت النفي فقالت: لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بالاعتداء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرها بمشيئته إلى آخر هذا المقطع. بعد ذلك عرضت الزهراء عليه السلام في الحديث حول النبوة، وفي هذا المقطع الذي افتتحنا به تحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله منذ أن اختاره الله النبوة والرسالة قبل أن يخلق الله الخالق، مرورا بالأدوار التي قام بها صلوات الله عليه إلى أن قبضه الله تبارك وتعالى إلى مقامه في الآخرة. في هذا المقطع لاحظ أن الزهراء أوجدت كل مسائل النبوة الرئيسة. فقالت صلوات الله عليها: وأشهد أن أبي محمد تقدم صفة العبودية على صفة الرسالة، كما نقرأ في تسجيل الصلاة نقدم العبودية على الرسالة. لماذا؟ لأن مقام العبودية أسبق من مقام الرسالة، فهو كان عبد لله قبل أن يكون رسول. وثانيا لأن مقام الرسالة متفرع على مقام العبودية، إنما استحق الرسالة صلى الله عليه وآله لأنه أخلص العبودية لله. فكان العبد المطلق العبد الحقيقي لله، ولأن العبودية هي الغاية من خلق الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والرسالة طريق لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فالعبودية مقام الشرف، هي المقام الذي يعبر عن القرب من الله تبارك وتعالى. من هنا نلاحظ أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويعرفه بمقام العبودية لا يحتاج إلى تعريف آخر، فلا يذكر مع صفة العبودية بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى اسمه الشريف أو لقبه، بخلاف بقية الأنبياء حينما يذكر في القرآن بصفة العبودية فلا بد أن يأتي التعريف بأسمائهم مع صفة العبودية. يقول تبارك وتعالى مثلا: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داوود. وحينما يأتي إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يحتاج يقول بعبده محمد بعد، فإذا جاء بصفة العبودية هكذا مطلقة لا يراد بها غير هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله، الذي كان في أعلى درجات العبودية والقرب من الله، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهكذا في نعم إشارة واضحة إلى سلوك عبادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لقد شابهه في هذا المقام ابنته فاطمة صلوات الله عليها، فهي التي كانت تمثل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في عبادتها، حتى قال الحسن البصري: ما عرف في الأمة أعدد من فاطمة، وإنها قامت لله حتى تورمت قدماها، يعني كما قام أبوها صلى الله عليه وآله. وكيف أن مولانا الحسن المجتبى عليه السلام يتحدث عن عبادة أمه، العبادة الواعية، العبادة الكاملة. يقول صلوات الله عليه: رأيت أمي فاطمة ليلة جمعتها قائمة في محرابها إلى أن اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين وتسميهم بأسمائهم، فقلت: أمه لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ لاحظ الأم المربية التي تربي ابنها من خلال هذه العبادة الواعية. فقالت: يا بني الجار ثم الدار. هذه العبادة الواعية، هذه العبادة الكاملة التي تثمر في الإنسان الحب لجميع الناس، التي تثمر في شخصية العابد أن يفكر في الآخرين قبل أن يفكر في نفسه، فالمجتمع قبل الدار، الأمة قبل الدار، فتقول الجار ثم الدار، فكانت تمثل عبادة النبي صلى الله عليه وآله. فإذا تقول الزهراء الصديقة: وأشهد أن أبي محمد عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وسماه، أي الله تبارك وتعالى وسماه قبل أن اصطفاه، وضع له هذا الاسم الكريم فسماه محمد. وهذا الاسم ماذا يعني؟ ماذا يعني هذا الاسم؟ إلى ماذا يشير محمد؟ أي الجامع للصفات الحميدة. ما من صفة حميدة، ما من مكرمة إلا وقد تمثلت في هذه الشخصية الكاملة. يقول أحد الشعراء: لما أراد الله خلق محمد جمع الفضائل ثم قال: تجسدي. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله ملتقى للفضائل والكمالات. نعم، فسماه محمد وسماه أحمد وشق له هذه الأسماء من اسمه تبارك وتعالى، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه. إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجده قد العرش محمود وهذا محمد. سماه قبل أن استطاع واجتباه قبل أن ابتعث. متى هذه القبلية يا فاطمة أيتها الصديقة، متى سماه الله واختاره واستطاعه واجتباه؟ قالت: إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاوي مصونة وبنهاية العدم مقرونة. قبل أن يخلق الله سماء وأرض وبشر وجن وبل ذلك، قبل أن يخلق هذا العالم كله، كان أبي معبر النبوة ومهيئ للرسالة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله متأخر عن الأنبياء زمانا، ولكن متقدم عليهم رتبة. كنت نبيا وهذا بين الماء والطين. بيني لنا فلسفة البعثة يا فاطمة، لماذا ابتعثه الله؟ قالت: ابتعثه الله اتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وتنفيذا لمقادير حكمه أو لمقادير رحمته بنسبة أخرى. يعني شاء الله تبارك وتعالى أن يكمل هذه السلسلة من حلقات الأنبياء والرسل الذين جاءوا قبل النبي صلى الله عليه وآله، إنما جاءوا بإعداد وتهيئة لهذه الرسالة الخاتمة. فتمت هذه الرسالات السماوية وهذه الشريعة الإلهية برسالة الخاتم صلى الله عليه وآله. ثم تحدثت صلوات الله عليها عن الإنجاز العظيم الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله. ماذا أحدث من تغيير؟ تصف من الزهراء صلوات الله عليها تقول: فرأى أي النبي فرأى الأمم فرقا في أديانها متشتتين، يعيش التخبط في ظلمات الجهل والشرك. حتى أولئك الذين ادعوا أنهم أتباع لرسالة موسى أو رسالة عيسى عليه السلام انحرفوا عن تلك المسيرة. فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكثا على نيرانها، عابية لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، مع أنها تعرف بأن الذي خلقها هو الله، ولكنها منكرة لله في عبادتها، فكانت تعبد غير الله، مع أنها تعترف بأن الخالق هو الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. منكرة لله مع عرفانها. وماذا فعل أبوك يا زهراء؟ قالت: فأنار الله بأبي محمد هدى له. أنها عبرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالنور الذي كشف تلك الظلمة، كما عبر القرآن الكريم عن النبي سراجا منيرا. فجاء هذا النبي العظيم ليخرج الناس، ليخرج الأمة من الظلمات إلى النور، بما أنه جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني هو يعيش النور في كل كيانه، فهو نور في عقله ونور في قلبه ونور في كل حياته صلى الله عليه وآله. ونفس هذا التعبير أيضا نقرأه في دعاء الصباح. ماذا يقول مولانا علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ يقول: وصل على الدليل الإلهي في الليل الأول. ولام الدامس ولما تتخطى في الظلمات دلهم على الله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هداهم إلى العبادة الصحيحة إلى الخالق المستحق العبادة وحده. وصل على الدليل إليه في الليل الألوان، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسد في هدوة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن. لاحظ كيف تعبير وتعريف قادتنا أئمة أهل البيت والزهراء لرسول الله صلى الله عليه وآله. شوف بأي مستوى، شلون تعريف تقول صلوات الله عليها: فأنار الله لأبي محمد ظلمها، وكشف عن القلوب دهمها، وجلى عن الأبصار ظلمها. يعني انتم رسالة الواعي، وعن أمة أخرجهم من الخرافات والأوهام والتخبطات التي كانوا يعيشونها إلى نور العلم والعقل والواعي والبصيرة صلى الله عليه وآله. وقام في الناس بالهداية، التعبير وقام في الناس بالهداية، يعني قام النبي بكل جهده، كل جهده في هذه الرسالة بتأدية هذا التكليف. وقام في الناس بالهداية، فأنذرهم من الغواية، وبصرهم من العناية، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الصراط المستقيم. ثم قبضه الله إليه، أدى الرسالة بتمامها بكل ما يستطيع، وتحمل ما تحمل في هذا الطريق إلى أن قبضه الله. لكن شلون؟ قبض رأفة واختيار، شارع إلى حب الله لنبيه، قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار آخر الآخرة على الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى. فمحمد عن تعب هذه الدار في راحة. هل الزهراء من تقول هالكلمة يعني تستحضر أمامها كل أتعاب النبي صلى الله عليه وآله، لأنها قد رأت ذلك وعاشت هذه المعاناة صلوات الله عليها منذ طفولتها. لم تكن طفولة الزهراء طفولة لعب وله أبدا، كانت طفولة وسامية، وهي طفلة وقفت بجنب أبيها صلى الله عليه وآله، تأتي إلى المسجد الحرام وهي طفلة، وتنظر إلى أبيها يصلي، ويأتي أحد المشركين ليضع سل الجزور على ظهره، فتأتي مولاتنا فاطمة صلوات الله عليها وتنكو وتزيل ذلك الأذى عن ظهر النبي صلى الله عليه وآله بيدها الناعمة، وتلتفت لأولئك المشركين فتوبخهم بهذا الصنيع الذي صنعه برسول الله صلى الله عليه وآله. وعاشت معاناة النبي حينما أو بعد أن توفيت السيدة خديجة رضوان الله عليها، يعود النبي إلى داره والدماء تسيل من ساقيه، وهو مفطن من هموم الأحزان. من الذي كان يستقبله؟ فاطمة. من الذي كان يضمد ذراعه؟ فاطمة. من الذي كان ينفس همومه وأحزانه؟ فاطمة. لهذا عبر عنها بأم أبيها صلوات الله عليها، قامت في رعاية رسول الله كما تقوم الأم في رعاية ولدها. وبعد أن نشأت صلوات الله عليها وبلغت مبالغ النساء وقامت بأمر وأصبح لها بيت خاص، كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد السكينة إذا أراد الراحة يأتي إلى بيتها. يا فاطمة إني أجد في بدني ضعفا، إذا ارتاح في بيت الزهراء، إذا أراد يسافر آخر بيت يرجع بيت فاطمة، إذا قدم من سفر أول بيت يدخل إليه ويزوره بيت فاطمة. وقال ما أشار إلى حرمة هذا البيت وهو يقول: فاطمة بابها بابي، وهو حجابها حجابي. كم قد رأوه المسلمون وهو يقول هذه الكلمة على باب فاطمة، بابها بابي وحجابها حجابي، وقد اتبك هذا الحجاب يا رسول الله. فإذا قد اجتمعوا على بابها بالحزن والنار ومناديهم ينادي يخرج علي يبايع، وإلا أبرمتها عليكم نارا. قيل أتحرق الدار وفيها فاطمة؟ هذه امرأة رسول الله، هذه التي قال فيها الرسول رضي الله عنه يباها ويرضى من غضبها، هذا البيت الذي قال فيه رسول الله بابها بابي وحجابها حجابي، أتحرق الدار وفيها فاطمة؟ قال نعم، وإن كان فيها فاطمة حتى دخلوا دارها. هجموا على دارها واعتدوا على مقامها أيها فاطمة، وأخذوا عليا مللبدا إلى المسجد والزهراء تعدو خلفه. خلوا ابن عمي لولا أكشف للدعاء راسي وأشكو للإله شجوني أيها فاطمة. تأتي إلى باب رسول الله فتبث آلامها وأحزانها، تركب على ذلك القابر وتأخذ القبض من ترابه وتقول: ما يا حياة هذا من شمت ربك ألولا يشوق مدى الزمان غوالي.
الأشاعرة المدعوين جميعا على مائدة الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صل على محمد وآل محمد واكشف عنا السوء والتلازم على مرضانا بالشفاء. أخوان الحاضرون اللهم احفظهم من بارهم. تقبل أعمالهم وسع أرزاقهم واشف مرضاهم بحوائجهم. وحملتاهم واجعل هذا المكان عامرا بالراحة شفاء العالمين إلى أرواح الأوثان الجميع.